لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
عقد في 5 من بعد ظهر أمس الأربعاء 23 من نيسان أبريل الاجتماع الثاني لمجمع الكرادلة، وذلك في قاعة السينودس الجديدة في الفاتيكان، وقد شارك فيه 103 من الكرادلة. هذا ما أطلع عليه الصحفيين مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، وأضاف أن الاجتماع قد بدأ بصلاة تعالى أيها الروح القدس، لتالي ذلك صلاة عن راحة نفس قداسة البابا فرانسيس. وتضمن الاجتماع قسم الكرادلة الذين لم يشاركوا في الاجتماع الأول، وذلك على أساس ما جاء في الدستور الرسولي Universi Domenici Gregis، كما وتم من جهة أخرى إقرار برنامج تساعية الحداد. وختم بروني مطلعا الصحفيين على أن الاجتماع قد اختتم في 6:30 مساء، بينما سيعقد الاجتماع القادم اليوم التالي، أي اليوم الخميس 24 من نيسان أبريل في 9 صباحا. هذا وعرفت دار الصحافة من جهة أخرى مساء أمس بأعداد من توجهوا إلى بازيليك القديس بطرس لإلقاء التحية الأخيرة على البابا فرانسيس، حيث تشير بيانات الجهات المعنية إلى أن حوالي 20,000 من المؤمنين قد أرادوا توديع الأب الأقدس في الفترة من 11 صباحا حتى 7:30 من مساء أمس الأربعاء. كما وتم التعريف بأن عدد الصحفيين المسجلين لمتابعة أحداث هذه الأيام قد بلغ حتى مساء أمس ما يزيد عن 2,200. الحلم باعتباره الشهادة الروحية واللاهوتية للبابا فرانسيس. هذا ما تحدث عنه في مقابلة أجرتها مع جريدة أوسيرفاتوري رومانو المطران بييرو كودا، الأمين العام للجنة اللاهوتية الدولية، والذي أضاف أن هذا الحلم لا يكشف سوى حقيقة، ألا وهي أن الكنيسة هي الإنجيل، لا بمعنى أنه ملك حصري للكنيسة، بل بمعنى أن المسيح الذي صلب وأقامه الله من بين الأموات يواصل من خلال الكنيسة حمل النبأ السار، أي أن الرب قد أتى ويأتي بيننا، وخاصة بين الأخيرين. وتوقف الأمين العام في حديثه عندما وصفه بواحد من بين الأعمال اللاهوتية الأولى للبابا فرانسيس، عمل حفز مرحلة جديدة في مسيرة الكنيسة تندرج في مسيرة التجديد الطويلة، والتي كان المجمع الفاتيكاني الثاني فيها حدثا أساسيا. وتابع المطران بييرو كودا أن البابا فرانسيس قد حفز هذه المرحلة بما فعل في أمسية انتخابه، حين أطل من الشرفة وانحنى سائلا شعب الله أن يستمطر عليه البركة كي يتمكن من تأدية خدمته حسب مشيئة الله. وأضاف الأمين العام للجنة اللاهوتية الدولية أن هذا الفعل كان ختما لاهوتيا حاسما في عمل البابا فرانسيس كأسقف روما، وذلك في عودة إلى جوهر التعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وخاصة فيما تعلق باعتبار الكنيسة شعب الله. ويرى الأمين العام رباطا أساسيا آخر بين لفتة البابا فرانسيس هذه وتعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وأشار هنا إلى ما جاء في الدستور العقائدي في الكنيسة نور الأمم لومين جنتيوم حول كون الكنيسة شهادة لحضور الله وعمله في التاريخ. وتحدث المطران بيرو كودا من جهة أخرى عن أن البابا فرانسيس حين يتكلم عن كنيسة فقيرة من أجل الفقراء فإنه يطبق ما جاء في تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني، وأضاف أن الفقر الذي يتحدث عنها البابا فرانسيس هو الفقر الذي يعبر عن محبة المسيح الكلمة الذي صار فقيرا. وتبع الأمين العام للجنة اللاهوتية الدولية مشيرا إلى أن البابا فرانسيس كان يشعر في تعليمه كله بالحاجة إلى عدم إبعاد النظر أبدا عن المجمع الفاتيكاني الثاني، والذي كان وحسب ما ذكر البابا يوحنا بولس الثاني الاستهلال الذي لا غنى عنها لمسيرة الكنيسة في الألفية الثالثة. ومن النقاط الأخرى التي تحدث عنها المطران كودا المسيرة السينودوسية التي أطلقها البابا فرانسيس والتي تستمر حتى الآن، والتي هي عمليا حسب ما ذكر جعل ملموسا ما وضعه المجمع الفاتيكاني الثاني، وأضاف أن البابا بولس السادس قد قدم سينودوس الأساقفة باعتباره تعبيرا عن المستجد الإكلوسيولوجي المجمعي، مشددا على مجمعية الأساقفة. وقال الأمين العام للجنة اللاهوتية الدولية أن البابا فرانسيس يواصل هذه المسيرة مشركا شعب الله بكامله. هذا وتطرق المطران بيرو كودا في حديثه خلال المقابلة إلى الوثائق التي أصدرها قداسة البابا فرانسيس، فأشار إلى ما يعتبره تماشيا وثيقا بين الرسالة العامة الأولى للأب الأقدس ومحورها الإيمان لومين فيداي نور الإيمان، والرسالة العامة الأخيرة ديلكسيت نوس لقد أحبنا حول محبة قلب يسوع المسيح. ويشكل هذا الرباط حسب ما ذكر إرثا روحيا أساسيا للبابا فرانسيس، أي قراءة الإيمان بالمسيح واقتراحه من خلال التماهي مع قلبه الذي يشع بالمحبة التي وهبنا إياها في الروح القدس والتي نشارك فيها لمنح حياة لحضارة جديدة، حضارة محبة.
ترأس الكاردينال ماتيو زوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا عصر أمس الأربعاء قداسا تأبينيا في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان من أجل البابا فرانسيس، وسلط الضوء في العظة التي ألقاها على الأفعال التي قام بها الحبر الأعظم الراحل، لافتا إلى أن فرانسيس كرس حياته للإنجيل حتى الرمق الأخير وقد اختار العيش ببساطة. تحدثت زوبي خلال القداس الذي شارك فيه عدد من الأساقفة الإيطاليين، تحدث عن اللقاءات والحوارات والخطابات التي لا تعد ولا تحصى، وقد ميزت حبرية البابا فرانسيس على مدى السنوات 12 الماضية، وهي تساعد المؤمنين والكنيسة على النظر إلى الأمام. وقال إن البابا برغوليو قام بزيارات إلى أماكن عاش فيها العديد من القديسين وتكتسب أهمية بالنسبة للكنيسة الإيطالية، وشدد الراحل على ضرورة أن تشكل هذه الأماكن نقطة انطلاق لكنيسة تعرف كيف تخاطب الجميع وكيف تلاقي الجميع وتنقل للكل فرح الإنجيل. وشاء نيافته في هذا السياق أن يرفع الشكر لله على العطايا الكثيرة التي وهبها للكنيسة ولجميع البشر من خلال البابا فرانسيس، مشيرا بنوع خاص إلى كلمات البابا برغوليو وحضوره وابتسامته وزياراته ومثابرته، وتوقف عند الزيارة التي قام بها إلى سجن ريجينا تشيلي بروما، وشاء من خلالها أن يعبر عن الرحمة لبل أن يكون أداة للرحمة وسط السجناء كما وسط جميع البشر. هذا ولم يخفي الكاردينال زوبي تأثره إزاء الاحتفال بقداس التأبين من على مذبح البازيليك الفاتيكانية، وأضاف أن هذا الصرح يذكرنا بالمهمة التي أوكلها الرب إلى القديس بطرس والذي دعي إلى خدمة وتمثيل الجماعة وإلى التغلب على الأنانية وحب الظهور. وشجع نيافته المؤمنين على الصلاة من أجل البابا الراحل الذي هو البابا 65 بعد 200 في تاريخ الكنيسة، حثني الأشخاص على تخطي أنماط التفكير التقليدية وعلى أن يكون لهم قلب واسع ورحب، لأن شعب الله هو دائما أكبر وأوسع من تفكيرنا. وشدد زوبي على ضرورة رفع الشكر لله من هذا البيت المشترك الذي هو إيطاليا والعالم كله، المطبوع بانقسامات كثيرة، لأن البشر يعجزون عن التفكير معا والإصغاء إلى صرخة الفقراء والمحتاجين، وحيث يسود منطق القوة عوضا عن منطق الحوار. ولفت إلى أنه يجب أن نشكر الله على إعطائه لنا هذا الحبر الأعظم، هذا الأب والراعي والأخ الذي كان مطيعا للإنجيل وكان متعلقا به، وقد بذل حياته كلها في سبيله حتى الرمق الأخير. بعدها توقف رئيس مجلس أساقفة إيطاليا عند البساطة التي ميزت حياة البابا فرانسيس، معتبرا أنها ساهمت في تقريب الأشخاص منه وساعدته على جعل كلمة الله مألوفة لدى الناس. ورأى الكاردينال زوبي أن البابا الراحل يستمر اليوم من خلال كلماته وأفعاله في إنارة الدرب الواجب اتباعها، وفي إضاءة شعلة الفرح، وفي وضع كلمة الرب يسوع في المحور، وفي تحريرنا من الأعباء الشخصية والكنسية التي تجعل كلمة الله غير ناجحة ولا تخاطب قلب الإنسان. من هذا المنطلق اعتبر زوبي أن المؤمنين مدعوون اليوم إلى الشعور بوجود البابا فرانسيس إلى جانبهم، تماما كما فعل بلا كلل خلال سنويات حبريته وخدمته، لا سيما الأشخاص الذين انطفأت في قلبهم الحماسة وباتوا أسر الخوف. وختم الكاردينال ماتيو زوبي عظته خلال قداس التأبين، لافتا إلى أن البابا خورخي برغوليو دلنا على طريق الرب التي ينبغي أن نسلكها، وعلى كيفية وهب ذواتنا للآخرين. وذكر بالكلمات التي قالها البابا في فلورنسا عام 2015 في الخطاب الذي رافق وأحيا المسيرة السينودوسية، عندما دعا المؤمنين إلى عيش التواضع والابتعاد عن الأنانية، كي تكون الكنيسة كأم تتفهم أبنائها وترافقهم وتلاطفهم وتبقى دوما إلى جانب الأشخاص المتروكين والمنسيين.
حتى في أقاصي الأرض حيث الفقر يحكم والتهميش يسود، بلغ وقع رحيل البابا فرانسيس القلوب وزلزال النفوس. ففي منغوليا، ذلك البلد الآسيوي المحاط بعملاقين كالصين وروسيا، والذي لا يتجاوز عدد الكاثوليك فيه 1% من السكان، خيم الحزن والعميق. يقول الكاردينال جورجو مارينغو النائب الرسولي في أولمباتور في حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية، لكن الأب الأقدس خلال زيارته لأولمباتور في خريف عام 2023 نجح في أن يشق طريقه إلى القلوب، ولذا لم يكن مستغربا أن يكون رئيس الجمهورية أوخانجين خورلسوخ أول من أرسل برقية تعزية رسمية. ويتابع الكاردينال مارينغو قائلا: لقد أشار المبعوث الرئاسي الذي نقل رسالة الحزن إلى تلك الرحلة الرسولية التاريخية قد مثلت صفحة جديدة كتبت بأحرف من الذهب في سجل العلاقات بين منغوليا والكرسي الرسولي. وأضاف الكاردينال مارينغو يقول: لقد اتصل بي أيضا الخامبا نومون خان رئيس الرهبان البوذيين في منغوليا، وأبلغني أنه قدم صلاة تقصية لراحة نفس الحبر الأعظم، تماما كما فعل حين كان البابا في المستشفى مؤخرا. وقد سبق له أن التقى به شخصيا في الفاتيكان في كانون الثاني يناير الماضي. كذلك قام الرئيس السابق أنخ بايار مؤخرا بترجمة الرسالة العامة فراتيلي توتي للغة المغولية بنفسه، معتبرا إياها وثيقة بالغة الأهمية لنقل رسالة الأخوة العالمية التي يعد عالمنا اليوم بأمس الحاجة إليها. وعن لحظة تلقي نبأ وفاة البابا يستعيد النائب الرسولي تفاصيل لا تنسى قائلا: كنا مجتمعين في لقائنا التقليدي ليوم الاثنين بعد عيد القيامة، نحتفل بالقداس الإلهي في كابيلا صغيرة في مركزنا الروحي على أطراف العاصمة أولمباتور. كنا نتأمل في نص الإنجيل لذلك اليوم، مستلهمين أيضا من كلمات الأب الأقدس في بركته لمدينة روما والعالم بمناسبة عيد الفصح، حيث قال: إن الشر لم يمحى من تاريخنا وسيبقى إلى النهاية، لكنه لم يعد لديه سلطة ولم يعد له سلطان على من يقبل نعمة هذا اليوم. أيتها الإخوة والأخوات، ولا سيما أنتم الذين في الألم والحزن، إن صرختكم الصامتة قد سمعت، ودموعكم قد جمعت ولم تذهب واحدة منها سدى. ففي آلام يسوع وموته أخذ الله على عاتقه كل شر في العالم وغلبه برحمته اللامتناهية. هكذا حتى كلماته الأخيرة للعالم كانت كلمات رجاء. ويختتم الكاردينال مارينجو بمشهد مؤثر قائلا: عندما وصلنا الخبر لين الدموع في العيون ووجوها تتقلب بين الذهول والوجع على وجوه المؤمنين والمرسلين الذين يبذلون حياتهم في أرض جنكيز خان من أجل الإنجيل، ومع ذلك استسلم هؤلاء الرجال والنساء لرجاء أقوى من الموت، الرجاء الذي بشر به البابا وعاشه حتى الرمق الأخير. إن الإرث العظيم الذي تركه البابا فرانسيس للكنيسة هو الرحمة، فمن هذا الشعور نفهم كفاحه الدائم من أجل السلام واهتمامه العميق بالفقراء وحرصه على خليقة بأسرها. بهذه الكلمات عبر الكاردينال ليوناردو أولريتش شتاينر رئيس وساقفة ماناوس في قلب الأمازون البرازيلي عن تقديره لحبرية البابا فرانسيس، مؤكدا أنه سيذكر دوما لاهتمامه الراسخ بالمهمشين والمنسيين، ويعرب في هذا الوقت عن مشاعر الامتنان العميق للأب الأقدس فيما يحمل في قلبه ذكرى ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه منه شخصيا في خضم جائحة الكورونا، وذلك عبر فيه عن قربه الروحي من سكان ماناوس التي كانت ترزح حينها تحت وطأة المرض والموت. وفي حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية يروي الكاردينال شتاينر ما فعله البابا فرانسيس من خير عظيم للأمازون وللكنيسة وللعالم أجمع. في جوابه على سؤال حول كيف تلقى خبر وفاة البابا قال الكاردينال شتاينر: لقد تلقيته بنوع من المفاجأة، لأن البابا كان قد منح بركته لمدينة روما والعالم قبلها بيوم فقط، وكان بين الناس يعبر ساحة القديس بطرس في سيارته البابوية. بدأ وجهه متعبا نعم، ولكن لم أكن أظن أن النهاية كانت قريبة بهذا الشكل، لكن يبدو أن الوقت قد جاء. نحن نتابع ما يجري، أشعر الآن أكثر من أي وقت مضى أننا مدعوون إلى شكر الله على خدمته البطرسية. بعد سماع الخبر فكرت مباشرة: لقد كان لنا بابا عظيم، بابا أحب الكنيسة، بابا أحب الفقراء، بابا الرحمة، بابا الشفقة، بابا الصغار، بابا البيئة، بابا الرجاء، بابا السنوات المقدسة. رجل ما فتأ يكافح من أجل السلام، وتبادر إلى ذهني على الفور هذا المسار الممتد على مدى 12 عاما، هذه الحبرية بكل ما حملته من بذل وحب وعطاء وما صنعت من خير للكنيسة وللعالم. لهذا أعتقد أن قلوبنا اليوم مفعمة بالامتنان العميق لله، لأنه منحنا في فرانسيس أبا وراعيا وأسقفا لروما ووجها نبيلا للكنيسة في هذا الزمان. تابع الكاردينال شتاينر مجيبا على سؤال حول ما هو برأيه الأثر البعيد المدى للاهتمام الكبير الذي أولاه البابا بالأمازون وسكانها خلال حبريته، وقال: إن الأثر لا يقتصر على منطقة واحدة، بل يمتد ليشمل العالم بأسره. في الماضي كانت الأمازون تعد شأنا برازيليا داخليا، أما اليوم فقد أصبحت شأنا عالميا. إن العالم بأسره يتحدث عنها وعن الكنيسة الحاضرة فيها وعن الشعوب الأصلية التي تسكنها. فذلك الحب العميق الذي حمله البابا لهذه المنطقة تحول اليوم إلى التزام ورعاية. أرى أن البشرية بأسرها بدأت تتبناهما شيئا فشيئا، ليس تجاه الأمازون وحدها بل نحو البيئة والبيت المشترك بأسره. لقد كانت الأمازون نقطة انطلاق، ومنها بدأ التأمل في أهمية العناية. وما أراه جميلا في رؤية البابا وأنه لم ينظر إلى الأمازون كقطعة جغرافية فحسب، بل رأى فيها كيانا متكاملا، قضايا اجتماعية وبيئية وكنسية. وأسلوبه أيضا كان مميزا، إذ كان يقول إن التصدي لهذه التحديات والعناية ببيتنا المشترك يتطلبان تحولا في القلوب والتزامات ملموسة. أعتقد أن هذه النهاية بالأمازون كانت وسيلة لتجسيد جمال الرسالة البيئية العميقة التي حملتها الرسالة العامة كن مسبحا. أضاف الكاردينال شتاينر مجيبا على سؤال حول رعاية الخليقة التي كانت من المحاور الأساسية في حبرية البابا فرانسيس وحول الإرث الذي خلفته في هذا الشأن، وقال: أعتقد أن جوهر حبرية البابا فرانسيس كان الرحمة، ومن الرحمة يمكننا أن نقرأ اهتمامه بالخليقة. لقد كانت الرحمة العدسة التي من خلالها فهمنا كفاحه من أجل السلام وسعيه نحو الشركة الكنسية. لقد عاد إلى الكنيسة معناها الأول والأساسي أن تكون ملكوت الرحمة وملكوت العناية. هذا هو الإرث العظيم الذي تركه لنا البابا فرانسيس، كنز ثمين لا يقدر بثمن. حتى في مجال الرحمة يمكننا أن نلمس اهتمامه العميق بالفقراء وبالمسنين، كما تتجلى أيضا في مبادراته المتكررة لفتح أبواب الكنيسة لمشاركة أوسع للمرأة في حياتها وخدمتها. وخلص الكاردينال شتاينر حديثه مجيبا على سؤال حول إن كان بإمكانه أن يشارك موقفا أو ذكرى شخصية تعبر عن شخصية البابا كما عرفه، وقال: أحد الجوانب الجميلة في شخصية البابا برأيي هو أنه كان يحتفظ دوما بروح مرحة، ففي مواجهة الأسئلة الكثيرة والتحديات العديدة لم يكن ليفقد حسه الفكاهي. كان رجلا مفعما بالروح، كثيرون كانوا يتفاجؤون من تعليقات لاذعة يلقيها بين المزاح والجد، ولكن روحه طيبة كانت تبقى حاضرة في وجه الصعوبات كما في الأوقات المفرحة. في قيادة الكنيسة، في مخاطبة الأسواق والمال والنظام العالمي، وحتى في حديثه عن العلاقة مع الطبيعة كان يضيف دوما كلمة رجاء وكلمة تشجيع. وعندما عينت كاردينالا في عام 2022، تذكر البابا وبعد مرور 10 سنوات كاملة حديثنا الأول، لقد تأثرت كثيرا بقدرته على استحضار ذلك اللقاء الأول، وكان ردة فعله مفعما بالامتنان لتلك المحادثة التي جمعتنا. ومن الذكريات المؤثرة أيضا اتصاله بنا خلال جائحة كورونا، حيث كنا نمر بظروف قاسية في ماناوس. اتصل بنا لكي يشجعنا ولكي يعبر لنا عن قربه. إنها لفتة لن ننساها مع حنيننا، وستبقى محفورة في قلوبنا. في الأرض المقدسة لم يكن البابا فرانسيس مجرد مرشد روحي للكاثوليك، بل كان بالنسبة للشعب القائد العالمي الأبرز الذي ناضل من أجل إنهاء الحرب والاعتراف بكرامة واستقلال الشعب الفلسطيني ورفض القاطع لمعاداة السامية، ومن أجل تعايش مبني على الاحترام المتبادل والسلام بين الشعبين. ولهذا فإن مشاعر الحزن والأسى تملأ شوارع القدس في هذه الساعات لدى كل إنسان ذي إرادة طيبة، من مسيحيين ومسلمين ويهود على حد سواء. يقول الأب فرانشيسكو باتون، حارس الأراضي المقدسة: عندما أصبحت حارسا للأرض المقدسة التقيت به لأول مرة فصافحاني مازحا بشأن كنيتي قائلا: باتون، ظننتك أمريكيا من اليانكي ولكنك من شمال إيطاليا، كان دائما لديه دعابة في حديثي. قد امتلك قدرة استثنائية على التقاط البعد الفكاهي في المواقف وبالتالي على نزع التوتر. التقيت به مجددا وتناولنا العشاء سويا خلال زيارته لقبرص، وقد أثرت في بساطته وحريته. سجلنا معا مقطع فيديو للشباب في الأرض المقدسة دعاهم فيها لعدم التخلي عن الرجاء، هذا الرجاء الذي كان شعارا متكررا في مداخلاته العديدة من أجل السلام خلال الأشهر 19 من الحرب على غزة. كذلك جاءت كلمات الأب إبراهيم فلتاس، نائب حارس الأراضي المقدسة مشبعة بالعاطفة، وهو الذي التقى البابا فرانسيس مرات عديدة بسبب نشاطه الإنساني لصالح الأطفال الفلسطينيين، فقال: لدي عدد لا يحصى من الذكريات، التقينا مؤخرا حتى قبل دخوله مستشفى جيميلي، ومن هناك بعث لي برسالة رائعة عبر فيها عن تقديره لزيارة إلى سوريا والتي تمت بعد أيام من التغيير السياسي، حين التقيت الرئيس الشرع وطلبت منه ضمانات لحماية المسيحيين. لن ننسى أبدا البابا فرانسيس وشغفه بالفقراء والأطفال والمهملين، ولا سيما بالعديد من المتألمين في غزة. إن كانت كلماته العلنية الأخيرة كانت موجهة لهذه الأرض المتألمة التي تصرخ من أجل السلام، لقد كان البابا فرانسيس بالنسبة لي كالأب، وقد أرشدني كأب.
البابا فرانسيس شجعنا لكي نكون كنيسة سينودوسية، ودعانا أيضا للاعتناء بالبيت المشترك. هذا ما جاء في بيان نشره مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، وذلك يوم الاثنين الماضي 21 من نيسان أبريل. ومن بين ما أشار إليه مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية في البيان الذي نشره، وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، زيارات الباب فرانسيس الرسولية، وسلط مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية الضوء على أهمية كنيسة في انطلاق. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه من 22 وحتى 28 من تموز يوليو من العام 2013 قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى ريو دي جانيرو في البرازيل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 28 للشباب. ومن 5 وحتى 13 من تموز يوليو عام 2015 قام البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى الإكوادور، بوليفيا وباراغواي. وفي شهر أيلول سبتمبر من العام 2015 أيضاً قام البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى كوبا. ومن 12 وحتى 18 من شباط فبراير من العام 2016 قام البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى المكسيك. ومن 16 وحتى 11 من أيلول سبتمبر عام 2017 قام البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى كولومبيا. ومن 15 وحتى 22 من كانون 2 يناير من العام 2018 قام البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى تشيلي وبيرو. ومن 23 وحتى 28 من كانون 2 يناير من العام 2019 قام البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى بنما، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 34 للشباب. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.